بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. التأويل مر معنا في دروس سابقة في غير هذا الكتاب أن له ثلاث معاني مشهورة: الذي هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، التفسير، وأيضا صرف اللفظ عن ظاهر. المعنيان الأولان هما اللذان وردا في كلام السلف في أدلة الكتاب والسنة، وأما المعنى الثالث فهو اصطلاح حادث كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والشيخ رحمه الله يقول: لفظ التأويل أصبح يستعمل عند أهل الكلام عند المناطقة بغير معناه الأصل. معناه الأصلي إما الحقيقة التي يقول إليها الكلام، وإما إيش؟ التفسير. فهم أحدثوا له معنى جديدا لم يكن موجودا أو معهودا. قال: ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. إذن ما هو المعنى الأصلي؟ قال: فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، هذا ينقسم إلى قسمين: تأويل خبر وتأويل طلب. تأويل بمعنى الحقيقة على قسمين: تأويل خبر وتأويل إيش؟ طلب. تأويل الخبر وقوعه سيأتي، وتأويل الطلب إيش؟ الامتثال. الامتثال، نعم. تأويل الخبر كقولك جاء زيد، فما تأويله؟ عندما أرى زيد مثلا أمامي، مجيء زيد هو إيش؟ تأويل قولك جاء زيد. وعندما أقول لك قم، ما تأويل قولي قم؟ القيام، نعم. قال: فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. كما قالت عائشة والحديث الصحيحين، لأن نعم هات ماذا؟ لا، الطلب يشمل الأمر والنهي. الأمر هو من الطلب، نوع من أنواع الطلب. يدخل النهي، نعم.
ما أريدنا مثلا
للنهي في ماذا؟
مثلا في هذا التأمر، فقرأت مثلا ما عرفت أدركها ضمن الطلب الأمر، أو ما أجيبت وأحل الله البيع أو الله إذا يكون السلام لا يتحمل بالربا يتأول هذه النهي،
يعني يعمل بما أمر به في الآية.
بما أمر يعني ليش الموجود هو من الكتاب
النهي. تقصد يصلح أن تقول يعمل بمقتضى هذا النهي.
هو أنا يعني يصلح.
ها؟
يصلح هذا.
يصلح. قال: وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، ما معناه؟ الحقيقة المقصود بذلك اليوم الآخر. هم أخبروا عن اليوم الآخر وما آمنوا. الله عز وجل يقول: هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا وقوعه وحصوله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي في ذلك اليوم يؤمنون لكن في وقت لا ينفع فيه الإيمان. قال: ومنه تأويل الرؤيا. ما معنى تأويل الرؤيا؟ وقوعها. هذا تأويل الرؤيا، أي وقوع تعبير تلك الرؤيا. وتأويل العمل كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويل العمل، أي هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل، أو ذلك الأمر في سورة النساء: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والأمر منكم فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي هذا هو العمل، هذا الذي هو الرد إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلا، نعم، بمعنى العاقبة والأمر الذي يقول إليه. وقول: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قول ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق به الأمر والنهي منه؟ يعني يقول من الذي ينكر هذا التأويل؟ هذا التأويل عليه أدلته، ما أحد ينكره، أي تأويل بهذا المعنى. قال وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، يعني الحقائق أخبر الله أو الإخبار عن الله وعن اليوم الآخر، حقائق ذلك كيفيات ذلك هذا لا يمكن أن يدرك. قال فإن المخبر أي الذي أخبر، الشخص الذي يخبر بخبر، إن لم يكن قد تصور المخبر به أي الخبر أو ما الذي يخبر عنه أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته. لو جئت أحدث شخصا عن شيء ما قد تصوره ولا عرف حقيقته ولا يدري، هل يمكن أن يعرف ذلك الشيء أو يدرك يعني ماذا أريد بذلك الخبر؟ لا يمكن. قال لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، واضح مجرد الخبر لا يمكن من خلاله أن تعرف الحقيقة والكيفية. مثلا أنا أخبرك أقول لك هناك سيارة في بلد كذا وكذا أريد أن أبيعها لك، سيارة مواصفاتها كذا وكذا، هل يمكن وأنت لم ترها ولم ترى مثلها هل يمكن أن تدرك الكيفية؟ لا يمكن أن تدرك الكيفية، قد تدرك المعنى العام لكن الكيفية لا يمكن. قال وهذا هو التأويل. طيب قبل ذلك قال لم يعرف حقيقته التي يتأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى. عندما يقال لا يعلم كيفية الصفات إلا الله، هل يلزم ذلك أنه أيضا لا يعلم المعنى إلا الله؟ لا يلزم. قال لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا وقد أمر بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم معنى بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل بالكتاب والسنة وكلام السلف، إن كان من تأويل ما لا يعلمه إلا الله يقول هناك بالنسبة للكيفيات والحقائق لا يعلمها إلا الله، لكن القرآن معلوم المعنى، معلوم المعنى، كل ما فيه معلوم المعنى، وإن وجد أشياء ذكرها الله فيه لا تعلم كيفياتها لكن معناها إيش؟ معلوم. قال فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له، واضح. وإذا كان مخالفا للظاهر فإنه لابد من أدلة تدل على المقصود. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه، ذكر ابن جرير، لأن ابن جرير رحمه الله يكثر من ذلك، يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، يكثر من استعمال هذه الكلمة، وكثير من المفسرين يستعملونها، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره، هذا هو الأكثر والأغلب، أو خالف. وقد وتوجد إذا خالف الظاهر توجد إيش؟ قرينة ودليل يبين إيش؟ المقصود، يبين المراد. وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. نعم بالنسبة للتفسير ما كان حقا قبل، ما كان باطلا إيش؟ رد. تفسيرات أهل البدع لآيات الصفات ونحو ذلك هذا من الباطل الذي لا يرد، والأصل هو البقاء على ظاهر كتاب السنة ولا يخرج عن ذلك إلا بقرينة بدليل ظاهر واضح. وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، قرأ بهما جميعا الصحابة فمن بعدهم، يعني الوقف على لفظ الجلالة ما يعلم تأويله إلا الله ثم الاستئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والوصف أيضا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إلى القراءتين حق. ويراد بالأولى أي التي يوقف فيها على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يأتي الاستئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ويراد بالأولى المتشابه في نفسه، المتشابه في نفسه قال الذي استأثر الله بعلم تأويله، أي هذا المتشابه الحقيقي، المتشابه الحقيقي وهو الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا يكون في الأمور الغيبية الكيفيات، هذا لا يعرف حقيقته وكيفيته إلا الله. وهكذا أيضا فيما يتعلق بكيفيات الصفات لا يعلم حقيقته إلا الله. وهناك نوع من التشابه يقال له التشابه الإضافي، التشابه النسبي، هذا الذي هو التشابه الإضافي والتشابه النسبي الذي يتشابه على البعض ويظهر لبعض الناس، يعني هذا يكون بالإضافة إلى عوام الناس متشابه، لكن أهل العلم إيش؟ ليس متشابها عليهم، يعرفونه، هذا يسمى تشابه نسبي، تشابه إضافي أي بالإضافة إلى بعض الناس بالنسبة لبعض الناس، هذا يكون متشابها، أما لأهل العلم فهم يعرفون معنى هذا تشابه إضافي. إذن التشابه على قسمين، تشابه إضافي وتشابه إيش؟ حقيقي. وإن شئت قلت تشابه حقيقي وتشابه نسبي، التشابه الحقيقي هو الذي لا يعلم أحد معناه، لا يعلمه إلا الله، والتشابه الإضافي النسبي هو الذي يعني يخفى على بعض الناس ويظهر لبعضهم. وعلى المعنيين خرج الوقفين في الآية، فعلى قراءة من يقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله ثم يستأنف الراسخون في العلم، هنا التشابه المقصود في قول منه وآخر متشابهات، هل هو الحقيقي أو النسبي؟ وما يعلم تأويله إلا الله حقيقي الراسخون في العلم، وعلى قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون هنا التشابه النسبي، هذا لا يعلمه إلا الله ويعلمه أيضا الراسخون في العلم. طيب قال ويراد بالأولى المتشابهة في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله بحقيقة، ويراد بالثانية المتشابهة الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. هذا واضح إلى هنا؟ قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، هذا قول من؟ وما يعلم تأويله إلا الله، قالوا المقصود بذلك علم المعاني، معاني الأسماء والصفات لا يعرفها إلا الله، المفوضة، هذا مذهب المفوضة، هذا مذهب المفوضة ومذهب باطل. قال ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون، وهذا مذهب المفوضة، هم يلتزمون هذا، يقولون أن الرسول، بعضهم يقول الرسول لا يعرف المعاني، بعضهم يقول إن عرفه لكنه لم يخبر، يعني مذهب التفويض كما قال شيخ الإسلام من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لماذا؟ لأنه يزمن تجهيل العلماء، تجهيل الأنبياء، تجهيل الصحابة، تسليط الفلاسفة أيضا على النصوص يخوضون فيها بعقولهم، ويزمن تكذيب القرآن، أحسنت، لأن القرآن فيه أنه تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء. قال ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا، على قول المفوضة يكون الراسخون في العلم ليس لهم حظ من المعنى إلا إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا، وهذا يستوي فيه العالم والعامي، العامي أيضا يقول آمنا به كل من عند ربنا ولا يعرف المعنى. قال وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، قاسم ذهب إليه يعني يقول له الشايب ذلك يريده يبحث عنه. قال: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه خرجه ابن جرير الطبري طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. ما حل هذا الطريق؟ طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، هذه الرواية ما حالها؟ مجاهد عن ابن عباس سمع منه، لكن عبد الله بن أبي نجيح قالوا لم يسمع التفسير من مجاهد، ولذلك أعل بعضهم هذا بهذا، أعلوا هذا الأثر وغيره. ورويت آثار كثيرة من هذه الطريق، رويت آثار كثيرة عن ابن عباس من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وبعض أهل العلم يقول بأن ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد، ومن خلال يعني ما بحثه بعض أهل العلم وجد أن الواسطة بينهما رجل يقال له القاسم بن أبي بزة، والقاسم بن أبي بزة ثقة. القاسم بن أبي بزة ما حاله؟ ثقة. طيب إذا علمت الواسطة وكانت ثقة، فكيف بماذا نحكم على السند؟ نحكم عليه بالصحة. فما وجد من إعلان لبعض أهل العلم للتفاسير التي رويت عن ابن عباس من هذه الطريق يعني ماذا؟ صحيح أنها الطريق صحيحة، لأن الواسطة بين ابن أبي نجيح ومجاهد هو القاسم بن أبي بزة وهو ثقة، وعلى هذا فكر السند ماذا؟ صحيحة. نعم، هم يقولون ابن أبي نجيح ما سمع من مجاهد، لكن بالبحث في الطرق والأسانيد وجد أن الواسطة بينهما هو القاسم بن أبي بزة، يعني القاسم سمع من مجاهد وحدث من؟ ابن أبي نجيح. لا، أما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس، وهو طريق ضعيف منقطع. علي بن أبي طلحة قال: أنا من قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا اللفظ ليس في الصحيحين، قال رواه البخاري وغيره. أما هذا اللفظ البخاري بنحوه، أما هذا اللفظ هو خارج صحيح عند أحمد وغيره، هو صحيح لفظ البخاري: اللهم فقهه في الدين. نعم، وأيضا اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه تأويل القرآن. يا هذا خارج الصحيح، اللهم علمه تأويل القرآن. نعم. طيب، على قول هؤلاء بأن التأويل هو يعلم تأويله إلا الله، المقصود بذلك علم المعاني، هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس يعني علمه الله شيئا لا يعلمه إلا الله؟ يعني يكون هذا الكلام هم باطل. معلوم أنه ليس معنى الأثر أنه يعلم شيئا لا يعلمه إلا الله، إنما يعلمه شيء يعلمه العلماء، يعلمه نعم غير الله، مقصود بذلك المعاني والتفسير، وأما الكيفيات فلا يعلمها إلا الله. قال: ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. هذه الجملة غير صحيحة، ليست على إطلاقها، فقد ردت بعض الدعوات النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، ردت بعض الدعوات. الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند دلائل النبوة يعني ذكر تبويبا فيه أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد يرد، وعلى هذا ليس من دلائل النبوة ذكر. نعم الحديث: دعوت ربي ألا يجعل بأسهم بين ألا
بأسهم بينهم فمنعنيها.
هذا فقوله الشيخ رحمه الله: دعاء صلى الله عليه وسلم لا يرد، ليس على إطلاق. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. هذا الأثر ثابت عن مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، وقد جاء أنه عرضه ثلاث مرات، وجاء في بعض الفاظ أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 30 مرة. هذا اللفظ لا يصح، لفظ 30 مرة لا يصح، 30 عرضة عند ابن سعد الطبقات لا يصح. ما هذا فهو صحيح عند طبري وغيره. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن، هذا يحتاج إلى نظر. ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله، من هم الأصحاب؟ الحنفية، لأن المؤلف حنفي المذهب. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس أم يصحان، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، كثير من الناس حاضوا في معناها. لو كانت المتشابه الذي لا يعلم معناه يعني بالاتفاق، ما سيخوض بعضهم ويذكر لها معاني. فمن خلال هذا تعرف أن الذين قالوا إنها متشابه إنما هو قول وليس إجماع، واضح؟ قول لبعض العلماء أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه، فلا يجعل قول بعضهم حجة على بعض، واضح هذا؟ قال مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم، يعني ما سواها من النصوص يكون محصورا فيها. إذن المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب، لكن قد فاض الناس في معانيها. وأيضا فإن الله قال منه آيات. طيب ما هو الصحيح في الحروف المقطعة؟ أظن مر مع التذاكر هذا في دروس ماضية. يعني الإعجاز، إعجاز العرب، حيث أن هذا القرآن بلغة عربية أعجز فصحاءهم وبلغاءهم، وهو قرآن حروف وكلمات، إنها من جنس الحروف التي يتكلمون بها، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بأصغر سورة في القرآن بمثل أصغر سورة. نعم. يقصر يعني. ما إيش المحظور؟ الظاهر ما في شيء. والمقصود بذلك أن آيات سورة قليلة. ليس معناه استنقاص القرآن. قال. حتى هذا ما مستنده. لكن الكون أصغر ما يستعمل إلا في المعاني، ما يستعمل في المباني، في المحسوسات لا يستعمل كثير. أحتاج إلى نظر هذا إن شاء الله، إن شاء الله ينظر. قال فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها أي من النصوص معلوم المعنى وهذا المطلوب. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادلين، يعني تخرج بهذا أيضا، تقول هذه الحروف ليست بآيات، ليست بآيات، والآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في الآيات، فلا يصح أن تجعل من المتشابهات لأنها ليست آية. قال والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين. بقي استيعاب ولا ها يكفي؟ لا ما سمعنا.